أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا انتهينا في الجلسة الأخيرة من الفصل الثاني، وهو في أصالة الوجود واعتبارية الماهية بفروعه العشرة، ووصل الكلام إلى الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة مشككة. في الحقيقة أن هذا الفصل هو أيضا يعتبر من أركان مدرسة الحكمة المتعالية. وإذا أردنا أن نقول أن الحكمة المتعالية يعني عبارة عن عناصر تمتزج هذه العناصر فتنتج مسائل وهكذا، حتما أن أصالة الوجود والحركة الجوهرية والوحدة التشكيكية للوجود، هذه المسائل الثلاثة مضافا إلى مسألة الاشتداد يعني في الوجود، هذه المسائل تشكل هي يعني العناصر المحورية لبحث الحكمة المتعالية، الذي منه تظهر أصلا المسائل، جميع المسائل و يعني الكينونة والنظام الفلسفي الخاص لصدر المتعلمين. طبعا نحن حاولنا في الدروس السابقة في مسألة أصالة الوجود أن نبين قدر المستطاع المسألة وأبعاد هذه المسألة بما استطعنا. الآن في الفصل الثالث، في أن الوجود حقيقة مشككة، أو في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، أو ما يسمى بوحدة الوجود التشكيكية عن صدر المتألهين، أيضا الكلام يقع كما في المسائل كلها على أربعة أمور: الأمر الأول في تحرير محل النزاع، الأمر الثاني في مبادئ المسألة يعني المبادئ التصورية والتصديقية، الأمر الثالث في الأدلة على المدعى، الأمر الرابع في دفع حجج الخصوم، والأمر الخامس في بيان فروع المسألة. يعني يقع على خمسة أمور لا على أربعة أمور. فإذا الابتداء يكون في مسألة تحرير محل النزاع، وهذه أيضا المسألة مهمة جدا. يعني في الأمر الأول في تحرير محل النزاع مهم جدا، لأنه صار واضحا بالنسبة إلينا في المسائل السابقة أن مدى دور تحرير محل النزاع في سير البحث. أحيانا تدخل شوائب ليست من البحث على البحث، ويشغل الإنسان نفسه في دفعها أو في إثباتها أو في تنقيحها، وهي أصلا لا دخل لها في محل النزاع. ولذلك كانت مسألة تحرير محل النزاع وبيان محل النزاع من المهمات في أي مسألة وفي أي بحث. وتحرير محل النزاع في محل كلامنا يقع على ثلاث نقاط، يعني هذا مما ينبغي أن يعلم. النقطة الأولى في أن التشكيك المفهومي للوجود مسلم عند جميع الحكماء وليس هو محل النزاع، أن مفهوم الوجود من المفاهيم المشككة، هذا مسلم عند المشاء وليس هو محل النزاع، مسلم عند الجميع. هذه النقطة الأولى. فإذا نخرج من محل النزاع قضية أن الوجود مفهوم كلي مشكك غير متواطئ، هذا ليس محل النزاع. النقطة الثانية وهي أيضا من المهمات في معنى التشكيك المقصود في البحث، يعني بعد أن استبعدنا قضية التشكيك المفهومي كما سيأتي في النقطة الأولى، في النقطة الثانية البحث تصوري لا تصديق، يعني لا نريد أن نثبت الآن، نريد أن نقول هذا مهم، التشكيك الذي هو محل الكلام هل له معنى؟ هل يمكن تصوره؟ لأنه كما سيأتي أن بعض الذين أشكلوا على صدر المتألهين قالوا تشكيك عن صدر المتألهين يعني كثرة في عين الوحدة، وحدة في عين الكثرة، أصلا غير متصور قبل أن أثبته. يعني لاحظت؟ فنحن قبل الإثبات نريد أن نقول لا، للتشكيك الذي يطرحه صدر المتألهين معنى متصور، وهو هذا معنى. إذن النقطة الثانية في معنى التشكيك المقصود في هذا البحث تصورا قبل التصديق وإثبات الهالية له. ثم إذا تبين معنى التشكيك نأتي إلى النقطة الثالثة، وهي تحرير أو ذكر الأقوال في المسألة، يعني تحرير محل النزاع بالدقة. تحرير محل النزاع بالدقة في النقطة الثالثة. وفي النقطة الثالثة أيضا يوجد بعض النكات المهمة التي ستظهر، سيظهر منها اختلاط بعض الأبحاث كما سيأتي. إذن الكلام في النقطة، في الأمر الأول، أي تحرير محل النزاع، على هذه النقاط الثلاثة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، أي أن في التشكيك المفهومي، إخواني الأعزاء، التشكيك أول ما طرح تاريخيا طرح في علم المنطق قبل أن يأتي إلى الفلسفة، وإن كان له جذور فلسفية كما سنجد، ولكن بشكل أساسي مبحث التشكيك هو مبحث منطقي. الحكماء أو المناطق عندما قسموا المفهومة إلى مفهوم جزئي شخصي كما كزيد وبكر وعمر وهذه النار وتلك الشجرة، هذا الجزء الحقيقي، وجعلوا المفهوم الكلي مقابل المفهوم الجزئي، قالوا إن المفهوم الكلي ينقسم إلى متواطئ ومشكك. فجذر البحث جذر، يعني إذا أردنا أن نرجع حتى نصطدم بالنقطة التي شرع منها الكلام عن التشكيك نجده في المنطق. وقد صرح بذلك العلامة الطباطبائي في الأسفار، في حاشيته على الأسفار، قال إنما ذكروا هذه المسألة عند الكلام عن الشدة والضعف، يعني أول ما ذكروها في مباحث الكل والجزء من المنطق، وهو قولهم إن الكلية ينقسم إلى متواطن ومشكك. أيضا ويؤكد على هذه المسألة شيخ الجوادي في الرحيق المختوم في المجلد الخامس، يقول طبعا ما ترجمته، يقول بحث التشكيك تم طرحه في المنطق أول الأمر، فقد تم تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي في المنطق، والمفهوم الكلي إما أن يحمل كذا إلى آخره، متواطئ أو مشكك. فإذا فكرة التشكيك جاءت في المنطق، ولكن كيف انبعثت فكرة التشكيك في المنطق؟ في الحقيقة التشكيك حتى، يعني لماذا أطلق على المفهوم المشكك اسم مشكك بهذا المعنى، يعني اشتق من الشك؟ في الحقيقة لأنهم وجدوا أن المفهوم الواحد ذو المعنى الواحد، لاحظ، المفهوم الواحد ذو المعنى الواحد له مصادق، هذا المصداق الأول، هذا المصداق الثاني، هذا المصداق الثالث. الحالة الأولى لهذا المفهوم الكلي الواحد ذو المعنى الواحد هو أن المصادق يصدق عليها هذا المفهوم أو هذه الماهية أو هذا المعنى، يصدق صدقاً دون تقدم وتأخر وأولوية، دون تقدم وتأخر وأولوية، كصدق مثلا مفهوم النار على هذه النار وتلك النار وهكذا، صدق مفهوم الإنسان على زيد وبكر. ولكن في بعض الأحيان وجدوا أن المفهوم الكلي ذو المعنى الواحد يوجد تفاوت في الصدق بين مصادقه، مثلا بأي معنى؟ بأنه يوجد بين المصداق الأول والمصداق الثاني سبق في الصدق، يعني يصدق المفهوم على هذا قبل أن يصدق على ذاك، يعني يوجد تقدم وتأخر وأولوية في الصدق. يعني إذا أردت أن أشبه الأمر يقولون مثل صدق مفهوم الوجود على الأب والابن. خب الأب بحكم سبقه الزمني على الابن هو أولى بصدق كونه موجودا على ابنه، صحيح؟ أولوية بسبب السبق الزماني، تقدم وتأخر. فقالوا مثلا باعتبار أن الابن يتوقف وجوده في بعض ما يتوقف عليه وجوده على الأب، فهو متأخر، متأخر في أي شيء؟ لا في صدق الإنسانية عليه، في صدق الكون في الأعيان الوجود، لاحظت؟ فتقول وجود الإبن متأخر على وجود الأب، لأن وجود الأب فيه نحو تقدم، لأن الابن متأخر عنه، أو بين الله سبحانه وتعالى والممكنات. يذكرون مثلا بأن الوجود الواجب أولى، هم يذكرون الأولوية أولى من وجود الممكنات. بأي اعتبار؟ لأن وجود الواجب غير متوقف على علة، بينما وجود الممكنات متوقف على علة. فصدق الوجود، لاحظ نتكلم عن مفهوم واحد ذو معنى واحد، ولكن الصدق فيه تقدم وتأخر وأولوية. بسبب التفاوت في الصدق، تفاوت في الصدق، يقولون فالذهن يكاد يحتار أن كيف يكون معنى المفهوم واحدا والمصادق متفاوتة في الصدق، فكأنه يشك في وحدة المعنى. لاحظت؟ لأنه يجد المصادق ماذا؟ متفاوتة. واضح؟ يعني لماذا قالوا أن هذا المفهوم يسمى مشككا؟ لأننا إذا نظرنا إلى مصادقه نجد أن مصادقه متفاوتة في الصدق، فيقول كيف تتفاوت المصادق في الصدق ويكون المفهوم له معنى واحد؟ وكأنه إذا قال مثلا مفهوم الوجود، ما هو مفهوم؟ إذا أخذنا خصوصية الواجب في مفهوم الوجود لم يعد الممكن موجودا، إذا أخذنا خصوصية الممكن في الموجود لم يعد الواجب موجودا، إذا أخذنا الخصوصيتين في الوجود لم يعد أي منهما موجودا. فكأن الذهن لا يستطيع أن يجمع، أو يصعب عليه أن يجمع بين الاشتراك المعنوي لأي مفهوم من المفاهيم المشككة وبين أن صدقها مختلف. يعني مثلا مفهوم البياض، مفهوم البياض يقال أنه مفهوم مشكك. كيف يعني مفهوم مشكك؟ يعني بياض العاج، بياض الثلج، بينهما تفاوت في الصدق. فيقول الذهن بياض العاج وبياض الثلج بينهما تفاوت، فكيف يكون لفظ البياض، مفهوم البياض موضوعا لمعنى واحد يشمل بياض الثلج وبياض العاج؟ لاحظت من أي نكتة برزت كلمة التشكيك؟ بينما إذا قال مثلا بياض الثلج وبياض الثلج وبياض الثلج واحد، بينما بياض الثلج وبياض العاج يوجد تفاوت في الصدق، فكيف جمعهما معنى واحد؟ ولذلك سمي تشكيكا.
وصف المفهوم بالتشكيك مجازي؟
نعم حتما، إلا هو تشكيك، لأنه يبعث، التفت، لأنه يبعث إلى التردد،
لأن في المفهوم ما في تردد،
هو معنى واحد،
وفي الانطباق انطباق واحد.
أحسنت، انطباق واحد،
لكن يبقى في الخارج فيه
تقدم تأخر أولوية بهذا المعنى. ولذلك مثلا لاحظوا هذه النكتة مهمة جدا. يعني المهم المفهوم الكل المشكك، كل المصادق ينطبق عليها هذا المفهوم، ولكن هذا المفهوم بنفس المعنى ينطبق معنى واحد. غاية الأمر أن الصدق فيه تقدم وتأخر، فيه أولوية. ولذلك وقع بعض المتكلمين في شبهة كبيرة جدا، هي أنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا بين الاشتراك المعنوي لمفهوم من المفاهيم وبين التشكيك، فاعتبروا أن التشكيك يخرم الاشتراك المعنوي. فإذا كانت المصادق مثلا متفاوتة في الصدق، فهذا يعني أن المفهوم ليس له معنى واحد. وهذا من الإشكالات التي وقع فيها الفخر الرازي. مثلا لاحظ الفخر الرازي عندما أتى إلى مسألة أن الواجب لا ماهية له، قال أنا لا أتعقل هذا، لابد إذا كان مفهوم الوجود مشتركا معنويا، لك فكر، قال إذا كان مفهوم الوجود مشترك معنوي فهو له مصادق، يعني له معنى واحد ويصدق بمعنى واحد. فإذا كان يصدق بمعنى واحد فالوجود الإمكاني نفس الوجود الواجبي لأنه مشترك معنوي. فإذا كان للوجود الإمكاني ماهية تجعله ممكنا، فلا بد للوجود الواجبي ماذا؟ ماهية واجبية. فيصبح التفاوت بين الممكن والواجب في ماهية الواجب التي تفرقه عن ماهية الممكن، لأن الوجود ماذا؟ مشترك معنوي، يعني وجود الممكن وجود الواجب نفس الشيء. فلا بد لأجل تحقيق واجبية الواجب من ماذا؟ جعل ماهية له هي الواجبة. هذا لاحظ المحقق الطوسي نقل كلامه. نحن قلنا يقول الفاضل الشارح الفخر الرازي قد اضطرب في هذا الموعد في هذا الموضع اضطرابا ظن بسببه أن عقول العقلاء وأفهام الحكماء بأسرها مضطربة، وذلك لأنه استدل على أن الوجود لا يقع على الموجودات بالاشتراك اللفظي. خب سلمنا أن الوجود ليس مشتركا لفظيا، يعني له معنى واحد، لكن كيف فهم المعنى الواحد؟ استفاده منهم وحكم بعد ذلك بأن الوجود شيء واحد في الجميع على السواء، يعني متواطئ، حتى صرح بأن وجود الواجب مساو لوجود الممكنات تعالى عن ذلك. جيد. ثم إنه لما رأى وجود الممكنات أمرا عارضا لماهياتها حكم بأن وجود الواجب أيضا عارض لماهيته، فماهيته غير وجوده إلى آخره. فإذا إشكالية الفخر الرازي ماذا قال؟ قال مفهوم الوجود ذو معنى واحد يعني مشترك معنوي، فإذا صدقه متواطئ، لأنه ماذا إذا كان مشترك معنى ومعناه واحد يعني ما يصدق حيثية صدق المعنى هنا نفس حيثية صدق المعنى هنا، هذا التواطئ. فإذا قلتم الوجود مشترك معنوي يعني الوجود في الواجب نفس الوجود في الممكن، ما في شيء مختلف، فكيف تميز الواجب عن الممكن؟ لابد من ماهية واجبية تميزه عن الممكن، فلا يصح كلام الحكماء بأن الواجب لا ماهية له. لاحظت كيف كلام المحقق الطوسي كيف رد على المحقق الطوسي؟ قال له أنت ساوقت، دقيق جدا، بين الاشتراك المعنوي والصدق التواطئي، بينما قد يكون المعنى مشترك معنوي ولكن يوجد صدق تشكيك.
ساوق بين ماذا وماذا؟
فخر الرازي شبهته نشأت من أنه ساوق بين الاشتراك المعنوي للمفاهيم والصدق التواطئي. يقول المحقق الطوسي والأمر ليس كذلك، لأن قد يكون لديك معنى مشترك معنوي ولكن صدقه تشكيك. جيد؟ وعندئذ نقول الوجود مفهوم مشترك معنوي مشكك، بحيث ينطبق على الواجب وعلى الممكن لا على نحو سواء. فعدم الصدق لا على نحو، فالصدق لا على نحو سواء يبرر واجبية الواجب وأن وجوده غير وجود الممكن، ويبقى مفهوم الوجود مشترك معنوي. فخر الرازي قال إذا كان الصدق لا على نحو سواء يعني صار مشترك لفظي. نحن نقول لا، مشترك معنوي والصدق لا على نحو سواء. واضح؟ كيف؟ إيه عفوا، شرح الإشارات مع المحاكمات المجلد الثالث صفحة 33 و 34. واضح الفكرة إخوان الأعزاء؟ أنا ما بدي أطول كتير فيها للفكرة، ولكن أنا فقط أوردت هذه الفكرة حتى أقول أن الحكماء المشاة يقولون بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود وبالتشكيك لمفهوم الوجود. قال المحقق الطوسي ومنشأ هذا الغلط الذي ذهب إليه الفخر الرازي هو الجهل بمعنى الوقوع بالتشكيك، فإن الوقوع بالتشكيك على أشياء مختلفة إنما تقع عليها لا بالاشتراك اللفظي، يعني التشكيك لا يجعل الأمر اشتراك لفظي، يعني معنى واحد صدقه متفاوت، التفاوت لا يغير المعنى. جيد إلى آخره، بل على اختلاف التقدم والتأخر وكذلك.
قال يعني هو أساس الإشكال أن التفاوت أمر خارج عن المفهوم.
لا الآن ما نتكلم فقط هذا سيأتي، لكن المقدار اللي نتكلم فيه حاليا
التقدم والتأخر مو في نفس المفهوم في الصدق الخارج.
أحسن، صحيح صحيح صحيح. يعني نحن فقط نقول يوجد معنى واحد، تمام، هذا المعنى ينطبق على المتقدم وينطبق على المتأخر، كون المتقدم متقدما لا يجعله معناه غير معنى المتأخر. فالوجود معنى الوجود المنطبق على الواجب وإن كان وجودا واجبيا متقدم بالأولوية وبالعلية وما شئت، ووجود الممكن وإن كان متأخرا بسبب الاحتياج وإلى آخره، هذا يبرر صدق التشكيكي للمفهوم، ولكن لا يغير معنى مفهوم الوجود. يبقى مفهوم الوجود معناه طرد العدم، لكن طرد العدم فيه تقدم وتأخر، طرد عدم العلة قبل طرد عدم المعلول، ولكن هذا لا يجعل طرد عدم العلة معنى خاص لطرد العدم. هذا المبحث فقط، يعني ما بدي أعطي أكثر لهذا المبحث. لماذا؟ لأن فقط هدفي من كل هذا المبحث حتى أقول أن بحث التشكيك بدأ من المنطق، حيث قسم المتواطئ الكل مفهوم الكلي إلى متواطئ ومشكك، ولحاظ التقسيم هو لا في الحقيقة الخارجية أن الخارج مشكك، لا، المفهوم باعتبار تقدم وتأخر صدق مفاهيمه، عفوا صدق المصادق في الخارج باعتبار تقدمها وتأخرها يسمى تشكيك. جيد. ويظهر منه أن حكماء المشاء يقولون بالتشكيك في مفهوم الوجود، وبناء على التشكيك في مفهوم الوجود إخوان الأعزاء الحكماء دفعوا إشكال الفخر الرازي، ودفعوا عنهم الإشكالات في أن الواجب لا ماهية له، وأن ماهيته إنيته، لأنه كانوا أمام هذا المشكل، كيف يوجد تفاوت في صدق الوجود على الواجب والممكن، وتقولون الوجود مشترك معنوي، قالوا بالتشكيك. فهم يقولون بتشكيك الوجود على مستوى المفهوم. هذه النقطة الأولى، وبه يظهر أن التشكيك في المفهوم يسمى التشكيك العامي أيضا، والتشكيك المنطقي ليس هو محل البحث. يعني عندما نتكلم وحدة الوجود التشكيكية لا نتكلم عن وحدة معنى المفهوم التشكيكية. فقط كمثال أخير مثلا، أنت مثال لعله يكون أوضح، مثلا مفهوم الزمان قد يكون مشكك. بأي اعتبار؟ لأن مفهوم الزمان انطباقه على اليوم متأخر عن انطباقه على أمس، ولكن واقعية أمس وواقعية اليوم زمان لا وجود. يعني لا تقول الأمس فيه زمان أكثر، لا، معناه الزمان، وهذا معناه الزمان غاية الأمر في تقدم طبعي لأمس على اليوم، فيقال أن هناك تشكيك بالتقدم وبالتأخر. واضح؟ تشكيك مثلا أحيانا في الزيادة والنقصان، تقال أحيانا يطلق التشكيك على الزيادة والنقصان. يعني أنت تقول مثلا صدق مفهوم اللي نفترض صدق مفهوم العدد على الأربعة والخمسة، يعني العدد ينطبق على الخمسة بشكل أولى من انطباقه على الأربعة بسبب الكثرة والزيادة والنقصان مثلا. بعض عد الزيادة والنقصان أيضا من مبررات إطلاق التشكيك على المفهوم، على المفهوم. لأننا نتكلم عن الواقعية، نتكلم أنه هذا المفهوم مصادقه بعضها متقدم على بعض، بعضها متأخر على بعض بسبب نحو صدقه المتفاوت والأولوية في الصدق. هذا ليس محل الكلام كما قلنا. نأتي إلى النقطة الثانية في بحثنا، وهي في معنى التشكيك المقصود في هذا البحث. جيد، إذا تبين أن التشكيك المنطقي أو التشكيك في الكل ليس هو المقصود في المباحث الفلسفية، وخاصة فيما نحن فيه في عنوان المسألة، يعني في التشكيك في أن الوجود حقيقة تشكيكية، تأتي النوبة إلى منشأ السؤال عن محل الكلام فيما نحن فيه. قبل بيان الأقوال وقبل بيان منشأ السؤال بالدقة، لابد من البحث عن تصور، يعني نتصور ماذا يريد صدر المتألهين من كلمة التشكيك. إذا كان صدر المتألهين قد خرج عن معنى التشكيك المطروح في المنطق، نأتي إلى ما يريده صدر المتألهين في بحثه هنا. في الحقيقة صدر المتألهين ناظر إلى الواقع، إلى الوجود الأصيل، ليس ناظرا إلى النظم الذهني، ليس ناظرا إلى مسألة المطابقة بين الذهن والخارج، ليس ناظرا إلى العلاقة بين المفهوم والمصداق. في السابق في المفهوم في انقسام المفهوم الكلي إلى مشكك ومتواطئ، عندما كان الكلام هو في الانطباق، في كيفية الصدق. فكان هناك دائما مقايسة بين الكل المعنى الكلي والمفهوم الكلي المشكك ونحو صدقه على المصادق المتفاوتة. الآن لا نتكلم، يعني الآن اجعل الذهن جانبا، وبما يشتمل عليه من مفاهيم، بما يشتمل عليه من مفاهيم تحكي عن خارج، لا نتكلم لا عن مفاهيم ولا عن حكاية ولا عن نظم ذهني، نتكلم عن هذا الوجود الأصيل الذي ثبتت أصالته. يعني نضع يدنا على الخارج مباشرة دون حكاية دون ذهن. يقول صادر المتألهين: إذا تحقق لدي، لأننا نتكلم لا وجود ولا شيء، نتكلم فقط عن تصور معنى التشكيك الذي يريده صادر المتألهين. يقول: إذا تحققت عناصر أربعة في أي حقيقة من الحقائق الوجودية الخارجية، فهذه العناصر الأربعة إذا تحققت يقال عن هذه الحقيقة إنها مشككة بالمعنى الذي أريده. ما هي العناصر الأربعة؟ العنصر الأول جهة اشتراك بين الكثرات، وجود جهة اشتراك ولو انتزاعية، ها؟ لكن لا نتكلم عن جهة الاشتراك في الذهن فقط، إنه في الخارج هذا وذاك يشتركان ولو في جهة انتزاعية، جهة وهي التي تكون مبرر إخوان الأعزاء لأجل انتزاع المعنى المشترك المعنوي. يعني أنت كيف تنتزع المشترك المعنوي؟ من خلال لحاظ حيثية مشتركة بين الكثرات، صحيح؟ تنتزع حيثية مشتركة بين الكثرات، فتقول هذه الحيثية المشتركة هي تنطبق على هذه الكثرات لأن هذه الكثرات مشتملة على هذه الحيثية، أو وجود جهة اشتراك بين الكثرات. ثانيا الكثرة الحقيقية، يعني أن تكون الكثرة حقيقية لا مجازية، يعني يوجد كثرة مو كثرة بوهم المتوهم وفرض الفارض. إذا كان الكلام عن وحدة تشكيكية لأي شيء، يعني نتكلم عن كثرات حقيقية. الأمر الثالث هو كون الوحدة الحقيقية الجامعة للكثرات هي وحدة إحاطية سريانية، هكذا يعبر. يعني يوجد وحدة، هذه الوحدة تكون محيطة بالكثرات. بأي معنى محيطة بالكثرات؟ يعني الكثرات ليس لها منشأ غير الوحدة. لاحظ التعبير، ليس لها منشأ غير الوحدة، هذا بمعنى الإحاطة. فإذا والأمر الرابع هي أن الكثرة الحقيقية، أن الكثرة الحقيقية ترجع إلى ذات الوحدة خارج. لاحظ هذه القيود الأربعة حتى يتبين يعني كيف تجتمع هذه القيود. تجتمع هذه القيود عندما نفهم مسألة واحدة، يعني هذه القيود نستنبطها من كلامهم إذا فهمنا مسألة واحدة، أنه يوجد أمر واحد ذاته التكثر والتعين، يعني ذاته التعينات ذاته التدرج. يعني إذا كان لديك حقيقة ذاتها ليس أمرا زائدا عليها، هي حقيقة منبسطة ذاتها التدرج مثل الزمان. أنت الزمان، إذا نفيت عنه التدرج انتفى الزمان، صار قرارا لم يعد زمانا. يعني تقول هكذا، تقول الزمان ذاته التدرج. هذا الذي يريد أن يقوله صدر المتألهين. فمعنى التشكيك الذي أقصده يقول صدر المتألهين، يوجد معنى واحد يصدق على حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة مشتملة على كثرة حقيقية، ولكن هذه الكثرة الحقيقية ليست من خارج هذه الحقيقة الواحدة، وهذه الحقيقة الواحدة محيطة بها، بحيث تكون الكثرة ليس لها منشأ غير الوحدة، يعني نشأت الكثرة من الوحدة. فلابد أن تحافظ على هذين القيدين، نشأت الكثرة من حقيقة واحدة هي متدرجة الذات. متدرجة الذات يعني كما يقولون يعني بالفارسية من الفرش إلى العرش، يعني هي حقيقة واحدة ذاتها وذاتياتها الكون، كون المراتب فيها. هذا المعنى الذي يريده صدر المتألهين، هذا المعنى الذي يريده صدر المتألهين بهذه القيود. ويمكن التعبير عن هذا المعنى بالعبارة المشهورة أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وما به الامتياز عين ما به الاشتراك. كيف تنطبق هذه العبارة على ما ذكرناه؟ هو السر في إطلاق الكلام، هو أن تقول هكذا، أن تقول الحقيقة المقصود بها أن تكون مشككة هي حقيقة ذاتها التدرج، ذاتها التكثر، يعني التكثر من ذاتها، ليس التكثر من خارجها بسبب الإضافات الخارجية. يعني مثلا إذا أردت أن أعطي مثالا، مثلا كان أنت لديك مثلا لنفترض ورقة، هذه الورقة تكثرت مثلا بسبب الإضافات المختلفة بالقطع وبالوصل وغير ذلك، ولكن هذا غير أن تقول لدي أنا حقيقة واحدة في عين وحدتها هي ذات نشآت وذات مراتب. فتكون الكثرة في عين الوحدة، يعني الكثرة معلولة لكون الحقيقة هي ذات مراتب. لاحظ مثلا صدر المتألهين كيف يعبر عن هذه النقطة بتعبير جدا صريح، لاحظ تعبير صريح جدا يذكره في الأسفار في المجلد الأول صفحة 120، يقول التفاوت بين مراتب حقيقة واحدة. الآن لا نتكلم عن الوجود، مثلا بين التفاوت بين مراتب حقيقة واحدة والتميز بين حصولاتها قد يكون بنفس تلك الحقيقة. هنا يعطي مثال الوجود، يقول فحقيقة الوجود مما تلحقها بنفس ذاتها التعينات والتشخصات والتقدم والتأخر لا بأمر زائد. يعني حقيقة الوجود هي من الأمور التي تلحقها بنفس ذاتها التعينات والتشخصات، يعني التقدم والتأخر. كيف أنت تقول مثال، كيف أنت تقول الزمان، نفس الزمان يقتضي أن يكون هناك قبل وبعد، يعني أنت ليس لديك، لاحظ الفكرة كيف، هذا مثال جيد جدا. لنفترض أنت لديك اثنين وثلاثاء وأربعاء، هل الترتيب كان بشكل لديك اثنين بغض النظر عن كونه قبل الثلاثاء وبعد الأحد، الاثنين أنت اعتبارا أو اعتباطا وصدفة وضعته قبل الثلاثاء والثلاثاء قبل الأربعاء، أم أن الترتيب ذاتي؟ الترتيب ذاتي، يعني نفس الزمان عين الزمان يقتضي تقدم وتأخر، يعني التقدم وتأخر هو وصف ذاتي للزمان، بحيث إذا وضعت يدك على الأمس قلت هو بالذات أمس، بالذات متأخر، والمتقدم بالذات متقدم، وإذا وضعت يدك على كل الزمان قلت الزمان حقيقة ذاتها تقتضي تكثر التقدم والتأخر. يقول الوجود نفس الشيء، يقول الوجود نفس الشيء. لاحظ مثلا يقول التقدم والتأخر في معنى ما. لاحظ هون الكلام في أي شيء قبل أن نتكلم عن الوجود، يريد أن نحقق التشكيك في محل الكلام. يقول التقدم والتأخر في معنى ما يتصور على وجهين، أحدهما أن يكون بنفس ذلك المعنى حتى يكون ما به التقدم هو بعينه المعنى الذي يقع فيه التقدم، وكذا التأخر بنفس ذلك المعنى الذي فيه التأخر. يقول كالتقدم والتأخر الواقعي بين أجزاء الزمان، أنت لا تقول أو بين الأعداد، يعني هل بإمكانك أن تضع الأربعة في مكان الستة ويستقيم النظم العددي؟ يعني تقول أنا الأربعة مو عجبني مكانها بين الثلاثة والخمسة، حلو يكون مكان الأربعة بين السبعة والتسعة، ونحط الثمانية بين الثلاثة والخمسة. هذا ليس يعني رتبة العدد ليست زائدة على هوية العدد، بل العدد هو رتبته. لاحظت؟ ولذلك يقول التقدم والتأخر إذا كان بنفس الحقيقة، يعني ذات الحقيقة هي بعينها تقتضي التقدم والتأخر. هذا التشكيك طبعا سيأتي مزيد توضيح على المسألة، ولكن هذا التشكيك تصورا هو الذي يريده صدر المتألهين. فيظهر حتى يوجد عبارات أخرى يمكن بإمكاننا أن نقرأها، ولكن ما في داعي. فيظهر أن المسألة غير متهافتة. يعني لماذا أنا وضعت نقطة خاصة لبيان معنى التشكيك المقصود في بحثنا؟ لأنه البعض يدعي أن قول صدر المتألهين كثرة في عين الوحدة وحدة في عين الكثرة هو نوع من التناقض لا معنى له. أنا أقول له معنى، لأن المقصود من الكثرة في عين الوحدة يعني وحدة ذاتها التكثر في المراتب. يعني الكثرة وصف المراتب، والوحدة وصف الحقيقة السارية في المراتب، فلا يوجد تناقض في هذه المسألة. فعندئذ يعلم أن قوله تشكيك بمعنى ما به الاختلاف عين ما به الافتراق، أو ما به الاشتراك عين ما به الاختلاف، واضح صار المقصود. يعني ما به يعني المراتب تختلف، يوجد كثرة حقيقية، نحن لا نرفع اليد عن الكثرة الحقيقية، يوجد متقدم ومتأخر متغايرين، ولكن تغاير المتقدم عن المتأخر هو بسبب وجود حقيقة سارية ذاتها تشؤن في المراتب، ذاتها التشؤن في المراتب. جيد. مثل أنت بالزمان لا تقول أن الزمان السابق صار سابقا لإضافة أمر غير زماني عليه. لا، الزمان حقيقة متموجة، الزمان حقيقة متدرجة، ذات الزمان يعني الزمان كقطعة واحدة هو عين التدرج. فذات الزمان يقتضي المراتب الطولية، ذات الزمان يقتضي المراتب التي تكون بعضها قبل البعض. فالتقدم والتأخر من مقتضيات ذات الزمان. وكأن صدر المتألهين هذا على الهامش وأختم الكلام، وكأن صدر المتألهين ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا تتصوروا أن الوجود هو كالوعاء أو كالبستان الذي فيه شجر وحجر. يقول الوجود قطعة واحدة، ولكن هذه القطعة الواحدة ذاتها التدرج. كما تأتي مثلا بريشة، مثلا تضع الريشة مثلا عليها لون، ريشة للرسم تضع عليها مثلا لون الأحمر أو الأصفر وترسم بهذا اللون الأحمر حتى تفرغ الريشة من الصبغ، تقول كله أصفر، ولكن الصفرة المتأخرة والصفرة يعني الصفرة المتدرجة هي صفرة متدرجة ذاتها التدرج، لكن كلها صفرة واحدة. هذا النوع هكذا يريد أن يصور التشكيك. فإذا الذي اقتصرنا به على هذه النقطة لا الكلام عن المدعى ولا الكلام على إثبات المدعى. فقط ما أردناه في هذه النقطة من تحرير محل النزاع بيان الفرق بين التشكيك العام الذي يحكيه المنطقي والتشكيك الخاص الذي يريده صدر المدعين. التشكيك الخاص هو وصف الوجود، وصف الحقيقة في الخارج بغض النظر عن الأذهان. أما التشكيك العام الذي كان في المنطق هو التشكيك في مقايسة صدق المفهوم على المفاهيم، على المصادق. هنا نتكلم في الأعيان حقيقة ذاتها التدرج والتموج. الأعيان الخارجية هي محل البحث في التشكيك الخاصي. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا هاتين النقطتين من بحث تحرير محل النزاع. يبقى نقطة أخيرة في تحرير محل النزاع نذكرها غدا إن شاء الله. هذه النقطة أيضا مهمة جدا. من أي باب؟ من باب أنه يعني تفرز الأقوال، تفرز الأقوال. في الحقيقة البعض وضع 4 أقوال 5 أقوال 6 أقوال. يأتي إلى كلام المصنف، يقول المصنف ذكر قولين والحال أنه يوجد أقوال أخرى. أحيانا يوجد يعني اشتباهات في مسألة ذكر الأقوال بسبب ما سنذكره غدا إن شاء الله في تحرير محل النزاع. ونختم إن شاء الله غدا قضية تحرير محل النزاع في المسألة، ونشرع في قضية مبادئ المسألة التي ستأخذ قليل من الوقت باعتبار أن هناك مبادئ سنرصد فيها قول المشاء قبل أن نصل إلى فعليا البدء بالأدلة على المدعى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.